نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجب فيه، أي في وطء الحائض، في الفرج قبل انقطاع الدم ممن يطأ مثله وهو ابن عشر، سواء كان الوطء في أول الحيض أو آخره، أو بحائل دينار أو نصفه كفارة، ولو مكرها أو ناسيا أو جاهلا الحيض والتحريم. وكذا هي إن طاوعت، وتجزئ الكفارة إن دفعها إلى مسكين واحد كنذر مطلق، وتسقط بعجز ككفارة الوطء في رمضان، وإن كرر الوطء في حيضة أو حيضتين فكالصوم، وتباح المباشرة فيما دونه أي الفرج، وحرم وطء المستحاضة من غير خوف عنة منه أو منها، ويلزم كل من حدثه دائم من مستحاضة أو من به سلس بول أو مذي أو رعاف دائم ونحو ذلك غسل المحل وتعصيبه، أي فعل ما يمنع الخارج من حشو بقطن وشد بخرقة طاهرة، ولا يلزم إعادة الغسل والتعصيب إن لم يفرط، ويتوضأ لوقت كل صلاة إن خرج شيء، وينوي الاستباحة لزوما فيهما. والنفاس بكسر النون لا حد لأقله، وهو دم ترخيه الرحم مع ولادة وقبلها بيومين أو ثلاثة بأمارة، وأكثره 40 يوما من ابتداء خروج بعض الولد، ويثبت حكمه أي النفاس ولو بتعديها على نفسها بضرب أو شرب دواء أو غيرهما، بوضع ما يتبين فيه خلق إنسان ولو خفيا، لأنها ولادة لا بوضع علقة أو مضغة لا تخطيط فيها. والنقاء زمنه أي النفاس طهر، ويكره الوضع فيه أي في النقاء، زمنه بعد الغسل، وهو إن نفاس كحيض في جميع أحكامه من وطء وكفارة وغيرهما قياسا عليه، غير عدة، أي فالنفاس لا يصح الاعتداد به، وغير بلوغ، فلا يحكم ببلوغها من حين النفاس بل من حين الإنزال.
لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يستكمل المسائل المتعلقة بباب الحيض، وهو أحد الفصول المندرجة في كتاب الطهارة عند المصنف رحمه الله تعالى. وتقدم أنه رحمه الله أورد في هذا الفصل 30 مسألة، وفرغنا من القول 12 مسألة. والمسألة 13 ذكرها رحمه الله تعالى بقوله: ويجب فيه، أي في وطء الحائض، في الفرج قبل انقطاع الدم ممن يطأ مثله وهو ابن عشر، سواء كان الوطء في أول الحيض أو آخره، أو بحائل دينار أو نصفه كفارة، ولو مكرها أو ناسيا أو جاهلا الحيض والتحريم. وهذه الجملة متضمنة لبيان كفارة من أتى حائضا، فمن أتى حائضا في فرجها قبل انقطاع دمها ممن يطأ مثله، أي يجامع وهو ابن 10 سنين، فإنه تجب عليه الكفارة. ولا فرق في المذهب بين كون الوطء في أول الحيض أو آخره، أو بحائل أو بدون حائل، فلو قدر أنه لف خرقة أو غيرها من أنواع الحوائل على ذكره ثم وطئ حائضا فإن الكفارة تلزمه، وهذه الكفارة مقدرة بأنها دينار أو نصفه، والتقدير فيها على التخيير، فهو مخير بين إخراج دينار أو نصف دينار، فالتخيير فيها كالتخيير في فدية الأذى في محظورات الحج، كما في قوله تعالى: فدية من صيام أو صدقة أو نسك. فيخير من وطئ حائضا على الوصف المتقدم بين إخراج الكفارة دينارا أو إخراجها نصف دينار، والدينار هو المثقال من الذهب، فالدينار الإسلامي يعدل مثقالا من الذهب. وقد قدر الفقهاء رحمهم الله تعالى المثقال من الذهب ب72 حبة شعير مقطوعة الطرفين، لأن الشعير كان وافرا عند الخلق ميسور الوزن، فعدل الفقهاء رحمهم الله تعالى الأوزان والمثاقيل بحبات الشعير، ومنها هذا الموضع. وهذا القدر من حبات الشعير يعدل اليوم 3.5 جرام من الذهب. فالكفارة الواجبة حين كونها دينارا هو 3.5 جرام من الذهب، وتنصيفه بحسب تنصيف هذا العدد من الجرامات. والواجب في المذهب إخراج الذهب لا إخراج القيمة، فلا تجزئ القيمة. فلو أن إنسانا جامع حائضا ووجبت عليه الكفارة لم يكن له أن يسأل عن قيمة هذه الجرامات من الذهب ثم يخرج قيمتها، بل لا بد أن يخرجها ذهبا في المذهب. ولا فرق في المذهب بين المكره أو الناس أو الجاهل، بل تلزمهم جميعا الكفارة. وقوله رحمه الله تعالى أو جاهلا الحيض والتحريم هي عبارة مذكورة في جملة من كتب المذهب، وتوهم تلازم الجهل بالحيض والجهل بتحريم وطئ الحائض. والأولى أن تكون أو بدل الواو كما اختاره شيخنا ابن عقيل، فيقال أو جاهلا الحيض أو التحريم، فإنه إذا كان جاهلا أن المرأة حائض أو كان جاهلا لتحريم وطئ الحائض لزمته الكفارة، فالإتيان بأو في هذا المقام أولى من العطف بالواو. ثم ذكر المصنف رحمه الله المسألة 14، فقال وكذا هي إن قاوعته، أي وتلزم الكفارة المرأة إن كانت مطاوعة للزوج. والمراد بالمطاوعة الرضا بفعله والاستسلام له، فإذا لم تكن راضية بفعله بل مغلوبة على أمرها فإن الكفارة لا تلزمها. ثم ذكر المسألة 15 بقوله وتجزئ الكفارة إن دفعها إلى مسكين واحد كنذر مطلق، أي يجوز له أن يدفع كفارة إتيانه الحائض إلى مسكين واحد لا أكثر، إلحاقا لها بالنذر المطلق، كإذا قال الإنسان لله علي أن أتصدق ب4 دنانير ولم يبين مصرف هذه الصدقة، هل هو لمسكين واحد أو أكثر من ذلك أو لغير مسكين، فيجزئ أن يدفعها إلى مسكين واحد، وكفارة إتيان الحائض مثل ذلك. ثم ذكر المسألة 16 بقوله وتسقط بعجزه ككفارة الوطئ في رمضان، أي إذا عجز عن الكفارة فإنها تسقط بالعجز إلحاقا لها بكفارة الوطء في رمضان، فإن قاعدة المذهب أن الكفارات لا تسقط بالعجز عنها، واستثنوا من ذلك كفارة الوطء في رمضان لمن أتى أهله في نهار رمضان، ثم ألحقوا بها تبعا كفارة إتيان الحائض، فهاتان كفارتان هما المخصوصتان في المذهب بالسقوط بالعجز. أما غيرها من الكفارات فإنها تبقى في الذمة حتى توجد القدرة عليها. ثم ذكر المسألة 17 بقوله: وإن كرر الوطأ في حيضة أو حيضتين فكالصوم، أي فلكل حيضة كفارة، كما أن لكل يوم من أيام رمضان كفارة، فمن وطئ في رمضان يوم الأحد لزمته كفارة، فإذا كرره في اليوم التالي لزمته كفارة، لأن كل يوم من أيامه متعبد بصيامه. وكذلك كفارة إتيان الحائض، فإذا وطئ في حيضة لزمته كفارة واحدة، وإذا كررها في حيضة ثانية لزمته كفارة ثانية ولو لم يكفر عن فعله الأول. ويعلم منه أنه لو أتى امرأته مرات في الحيضة الواحدة فإنه تلزمه كفارة واحدة، ولو أتاها في حيضة ثانية لزمته كفارة ثانية ولو لم يخرج كفارة فعله الأول. ثم ذكر المسألة 18 بقوله: وتباح المباشرة فيما دونه، أي دون الفرج. والمقصود بالمباشرة الإفضاء إلى البشرة، والبشرة هي ظاهر الجلد، فيباح للمرء أن يباشر المرأة الحائض فيما دون فرجها. ثم ذكر المسألة 19 بقوله: وحرم وطء المستحاضة من غير خوف عنة منه أو منها. فالمذهب أن المستحاضة يحرم وطؤها كالحائض، إلا أنهم استثنوا من ذلك من خاف العنة والمشقة منهم، سواء الرجل أو المرأة. وكذلك يلحق به في المذهب من كان به شبق شديد، فمن كان به شبق شديد وكانت امرأته مستحاضة أبيح له وطؤها، وإنما أبيح ذلك إلحاقا له بالحيض، فإنه كما تقدم يباح وطء الحائض بأربعة شروط: أحدها إن كان به شبق يخشى معه تشقق أنثيه إن لم يطأ، فكذلك من كان به شبق شديد وكانت امرأته مستحاضة جاز له وطؤها. والعنة معنى أوسع من الشبق، فليس بين العبارتين تكرار، فإن العنة قد يوجد من غير وجود شبق. ثم ذكر المسألة 20 فقال: ويلزم كل من حدثه دائم، وهو من لا ينقطع حدثه بل يتقطع، فإن الناس باعتبار انقطاع الحدث قسمان اثنان: أحدهما منقطع الحدث وهو الذي ينقطع حدثه وينحبس بإرادته، والآخر متقطع الحدث وهو الذي ليس له قدرة على التحكم في ما يخرج منه من حدث. ومن هذا القسم المستحاضة ومن به سلس بول أو مذي أو رعاف دائم، فمن كان كذلك فإنه يلزمه غسل المحل وتعصيبه، والمراد بالمحل محل الحدث الملوث به، فيجب عليه أن يغسل ذلك المحل الذي أصابه، كما يجب عليه تعصيبه. وفسر المصنف رحمه الله التعصيب بقوله: أي فعل ما يمنع الخارج من حشو بقطن وشد بخرقة طاهرة، فهذا هو معنى التعصيب. ثم ذكر المسألة 21 فقال: ولا يلزم إعادة الغسل والتعصيب إن لم يفرق، أي إذا فعل ما تقدم دائم الحدث ثم خرج منه شيء فلا يلزمه إعادة غسله ولا تعصيبه، لأنه مغلوب لا قدرة له على ما هو فوق ذلك. ثم ذكر المسألة 22 بقوله: ويتوضأ لوقت كل صلاة إن خرج شيء، أي إذا خرج من متقطع الحدث شيء من الحدث فإنه يتوضأ للوقت بعد دخوله كما تقدم. ثم ذكر المسألة 23 فقال: وينوي الاستباحة لزوما فيهما. وهذه المسألة محلها في حق دائم الحدث إن لم يخرج شيء منه، فإذا اغتسل وتعصب ثم لم يخرج منه في صلاة الظهر شيء ولا في صلاة العصر شيء فإنه ينوي الاستباحة، والمقصود بينوي الاستباحة لزوما فيهما أي ينوي استباحة ما يجب له الوضوء وهو الصلاة، لأن حدثه غير مرتفع فإنه متقطع الحدث، والواجب في حق متقطع الحدث ليس نية رفع الحدث، لأن نية رفع الحدث متعذرة في حقه فحدثه لا يرتفع، وإنما يجب عليه أن ينوي استباحة ما تجب له الطهارة وهو هنا الصلاة. ثم ذكر المسألة 24 بقوله: والنفاس بكسر النون لا حد لأقله، لأنه لم يرد تحديده في الشرع فرجع إلى الوجود، وفي الوجود لا حد لأقل النفاس. ثم ذكر المسألة 25 وهي تتضمن تعريف النفاس، وهذا التعريف هو تعريف للنفاس شرعا، فعرفه بقوله: دم ترخيه الرحم مع ولادة وقبلها بيومين أو ثلاثة بأمارة. والمقصود بالأمارة القرينة التي تدل على قرب الولادة كالتألم والمغص وغير ذلك من الأحوال التي تعرفها النساء. وإنما حكم للدم الخارج قبل الولادة بيومين أو ثلاثة بأنه نفاس، لأنه مقدمة له ومقدمة الشيء منه فألحق بحكمه، لكن شرطه أن توجد أمارة أي علامة معه على قرب الولادة مما تعرفه النساء كالتألم أو المغص أو غير ذلك. ثم ذكر المسألة 26 بقوله: وأكثره 40 يوما، أي أكثر النفاس 40 يوما، وتبتدئ 40 من خروج بعض الولد، أي إذا خرج شيء منه ولو أصبعا من أصابعه فقد ابتدأ حكم النفاس. وبه يعلم أن حساب مدة النفاس تبتدئ منذ خروج بعض الولد، وما تقدم ذلك قبل الولادة إنما جعل من النفاس حكما لا حقيقة، فحقيقة النفاس ما ابتدأ مع خروج الولد، وأما ما سلف فإنما أدرج في اسم النفاس حكما لا حقيقة. ثم ذكر المسألة 27 بقوله: ويثبت حكمه، أي النفاس، ولو بتعديها على نفسها بضرب أو شرب دواء أو غيرهما، أي أن النفاس يثبت ولو أن المرأة الحامل اعتادت على نفسها بالضرب أو شرب دواء لإسقاط الجنين أو غير ذلك، فإنه يثبت حكم النفاس. لكن المذهب يفرق بين ما يترتب على النفاس إذا خرج تعديا، فإن المرأة التي تتعدى على نفسها بإسقاط وليدها بضرب أو شرب دواء لا يجب عليها قضاء الصيام الثابت في حقها، ويكون هذا عقوبة لها، وهي تندرج في القاعدة المذكورة عند الفقهاء: من استعجل قبل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. فلو قدر أن امرأة حاملا في شهر رمضان فشربت دواء أو ضربت نفسها بعمود أو عصا غليظة فأسقطت جنينها فثبت لها النفاس وبقي عليها من رمضان 6 أيام أفطرت لأجل نفاسها، فالمذهب أنه لا يجب عليها القضاء، وأن ذلك لا ينفعها عقوبة لها، وهي من الفروع المندرجة في المذهب تحت قاعدة من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، بخلاف من لم تكن كذلك من النساء الحوامل ممن يلد في رمضان من دون اعتداء على نفسها فإن القضاء يلزمها. ثم ذكر أن حكمه يثبت بوضع ما يتبين فيه خلق إنسان، أي صورة خلقه، ولو كان ذلك خفيا لأنها ولادة. قال: لا بوضع علقة، أي قطعة دم، أو مضغة، أي قطعة لحم لا تخطيط فيها. فإذا خرج من المرأة علقة، أي قطعة دم، أو مضغة، أي قطعة لحم لا تخطيط فيها، فإنه لا يثبت لها حكم النفاس. والمدة التي يتبين بها غالبا في المذهب هي 3 أشهر، وأقله عندهم 81 يوما. فإذا وضعت المرأة بعد 81 يوما فإن الأصل فيما وضعته أنه ولادة، لأنه لا يكون علقة ولا مضغة مجردة من التخطيط، بل يكون فيه تخطيط، فتثبت له أحكام الولادة، ومن جملتها مما يترتب عليها النفاس. ثم ذكر المسألة 28 بقوله: والنقاء، أي انقطاع الدم، زمنه، أي زمن النفاس، طهر. فإذا انقطع الدم عن المرأة في أثناء 40 بعد مضي 20 يوما أو أقل أو أكثر قبل تمام 40 فإنه طهر، لأن موجب الحدث هو خروج الدم، وإذا انقطع الدم فقد طهرت المرأة. ثم ذكر المسألة 29 بقوله: ويكره الوطء فيه، أي في النقاء زمنه بعد الغسل، فإذا طهرت النفساء بعد مضيء 30 يوما قبل تمام 40 ثم اغتسلت فإن المذهب كراهية وطئها حتى تتم 40، فإذا أتمت 40 ارتفعت الكراهة. ثم ذكر المسألة المكملة 30 بقوله: وهو، أي النفاس، كحيض في جميع أحكامه من وطئ وكفارة وغيرهما قياسا عليه. فإذا وطئ الرجل امرأته وهي نفاس فقد أتى حراما، لأن وطأ النفاس حرام، وتجب عليه الكفارة المتقدمة في الحيض إلحاقا للنفاس بالحيض للعلة الجامعة بينهما، وهي خروج الدم، فإن الحيض خروج دم وكذلك النفاس خروج دم، فثبت الحكم له أيضا. ويستثنى من ذلك شيئان اثنان ذكرهم المصنف بقوله: غير عدة وغير بلوغ، فهذان الحكمان لا يثبتان بالنفاس. فأما الأول وهو قوله غير عدة، أي أن النفاس لا يصح أن تعتد بنفاسها، فلو طلقت في حال نفاسها لم يحسب في جملة عدد الحيض التي تلزمها، بل لا بد أن تطهر من حيضها، بل لا بد أن تطهر من نفاسها، ثم بعد طهرها يبدأ العد بالحيضات التي تكون بعده. وأما الحكم الثاني فهو البلوغ، فلا يحكم ببلوغها من حين النفاس بل من حين الإنزال، والحيض يحكم عند وجوده ببلوغ المرأة. وأما النفاس فإنه لا يحكم ببلوغ المرأة عند وجوده، بل البلوغ متقدم على ذلك. قوله بل من حين الإنزال أي الذي نشأ منه الولد، فلما أتاها زوجها فحملت منه فذلك دليل بلوغها، فتبتدئ مدة بلوغها من الوقت الذي أتاها فيه زوجها، وتكون قد بلغت من ذلك الحين أي قبل وجود النفاس بالمدة التي ولدت بها. فإن كانت قد حملت 6 أشهر فإن بلوغها قبل 6 أشهر، وإن كانت قد أتمت 9 أشهر فإن بلوغها يكون قبل هذه الأشهر 9. وبتمام هذه المسألة نكون قد فرغنا بحمد الله من كتاب الطهارة، من كتاب بلوغ القاصد جل المقاصد، ونبتدئ إن شاء الله تعالى بعده في الأسبوع المقبل في كتاب الصلاة. ومن أراد أن يحقق مسائل الفقه فعليه أن يديم مراجعة ما أمليناه على الجملة المتقدمة من كتاب الطهارة، وإن شاء الله تعالى سيكون الأسبوع القادم اختبار فتح الرحيم العلام، وبعده اختبار بلوغ القاصد جل المقاصد، ولنا إن شاء الله مع الفقه جولة أخرى في وقتها إن شاء الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجب فيه أي في وطء الحائض في الفرج قبل انقطاع الدم ممن يطأ مثله وهو ابن عشر، سواء كان الوطء في أول الحيض أو آخره، أو بحائل دينار أو نصفه كفارة، ولو مكرها أو ناسيا أو جاهلا الحيض والتحريم، وكذا هي إن طاوعت، وتجزئ الكفارة إن دفعها إلى مسكين واحد كنذر مطلق، وتسقط بعجز ككفارة الوطء في رمضان، وإن كرر الوطء في حيضة أو حيضتين فكالصوم، وتباح المباشرة فيما دونه أي الفرج، وحرم وطء المستحاضة من غير خوف عنة منه أو منها، ويلزم كل من حدثه دائم من مستحاضة أو من به سلس بول أو مذي أو رعاف دائم ونحو ذلك غسل المحل وتعصيبه، أي فعل ما يمنع الخارج من حشو بقطن وشد بخرقة طاهرة، ولا يلزم إعادة الغسل والتعصيب إن لم يفرط، ويتوضأ لوقت كل صلاة إن خرج شيء، وينوي الاستباحة لزوما فيهما. والنفاس بكسر النون لا حد لأقله، وهو دم ترخيه الرحم مع ولادة وقبلها بيومين أو 3 بأمارة، وأكثره 40 يوما من ابتداء خروج بعض الولد، ويثبت حكمه أي النفاس ولو بتعديها على نفسها بضرب أو شرب دواء أو غيرهما بوضع ما يتبين فيه خلق إنسان ولو خفيا، لأنها ولادة لا بوضع علقة أو مضغة لا تخطيط فيها. والنقاء زمنه أي النفاس طهر، ويكره الوضع فيه أي في النقاء زمنه بعد الغسل، وهو إن نفاس كحيض في جميع أحكامه من وطء وكفارة وغيرهما قياسا عليه غير عدة، أي فالنفاس لا يصح الاعتداد به، وغير بلوغ فلا يحكم ببلوغها من حين النفاس بل من حين الإنزال.
لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يستكمل المسائل المتعلقة بباب الحيض، وهو أحد الفصول المندرجة في كتاب الطهارة عند المصنف رحمه الله تعالى. وتقدم أنه رحمه الله أورد في هذا الفصل 30 مسألة، وفرغنا من القول في 12 مسألة. والمسألة 13 ذكرها رحمه الله تعالى بقوله: ويجب فيه، أي في وطئ الحائض في الفرج قبل انقطاع الدم ممن يطأ مثله وهو ابن عشين، سواء كان الوطء في أول الحيض أو آخره أو بحائل، دينار أو نصفه كفارة، ولو مكرها أو ناسيا أو جاهلا الحيض والتحريم. وهذه الجملة متضمنة لبيان كفارة من أتى حائضا، فمن أتى حائضا في فرجها قبل انقطاع دمها ممن يطأ مثله، أي يجامع وهو ابن 10 سنين، فإنه تجب عليه الكفارة. ولا فرق في المذهب بين كون الوطئ في أول الحيض أو آخره أو بحائل أو بدون حائل، فلو قدر أنه لف خرقة أو غيرها من أنواع الحوائل على ذكره ثم وطئ حائضا فإن الكفارة تلزمه. وهذه الكفارة مقدرة بأنها دينار أو نصفه، والتقدير فيها على التخيير، فهو مخير بين إخراج دينار أو نصف دينار، فالتخيير فيها كالتخيير في فدية الأذى في محظورات الحج، كما في قوله تعالى: فدية من صيام أو صدقة أو نسك. فيخير من وطئ حائضا على الوصف المتقدم بين إخراج الكفارة دينارا أو إخراجها نصف دينار، والدينار هو المثقال من الذهب، فالدينار الإسلامي يعدل مثقالا من الذهب. وقد قدر الفقهاء رحمهم الله تعالى المثقال من الذهب 72 حبة شعير مقطوعة الطرفين، لأن الشعير كان وافرا عند الخلق ميسور الوزن، فعدل الفقهاء رحمهم الله تعالى الأوزان والمثاقيل بحبات الشعير، ومنها هذا الموضع. وهذا القدر من حبات الشعير يعدل اليوم 3.5 جرام من الذهب. فالكفارة الواجبة حين كونها دينارا هو 3.5 جرام من الذهب، وتنصيفه بحسب تنصيف هذا العدد من الجرامات. والواجب في المذهب إخراج الذهب لا إخراج القيمة، فلا تجزئ القيمة. فلو أن إنسانا جامع حائضا ووجبت عليه الكفارة لم يكن له أن يسأل عن قيمة هذه الجرامات من الذهب ثم يخرج قيمتها، بل لا بد أن يخرجها ذهبا في المذهب. ولا فرق في المذهب بين المكره أو الناس أو الجاهل، بل تلزمهم جميعا الكفارة. وقوله رحمه الله تعالى: أو جاهلا الحيض والتحريم، هي عبارة مذكورة في جملة من كتب المذهب، وتوهم تلازم الجهل بالحيض والجهل بتحريم وطئ الحائض. والأولى أن تكون أو بدل الواو كما اختاره شيخنا ابن عقيل، فيقال: أو جاهلا الحيض أو التحريم، فإنه إذا كان جاهلا أن المرأة حائض أو كان جاهلا لتحريم وطء الحائض لزمته الكفارة، فالإتيان بأو في هذا المقام أولى من العطف بالواو. ثم ذكر المصنف رحمه الله المسألة الرابعة عشرة فقال: وكذا هي إن قاوعته، أي وتلزم الكفارة المرأة إن كانت مطاوعة للزوج، والمراد بالمطاوعة الرضا بفعله والاستسلام له، فإذا لم تكن راضية بفعله بل مغلوبة على أمرها فإن الكفارة لا تلزمها. ثم ذكر المسألة الخامسة عشرة بقوله: وتجزئ الكفارة إن دفعها إلى مسكين واحد كندر مطلق، أي يجوز له أن يدفع كفارة إتيانه الحائض إلى مسكين واحد لا أكثر، إلحاقا لها بالنذر المطلق، كإذا قال الإنسان: لله علي أن أتصدق بأربعة دنانير، ولم يبين مصرف هذه الصدقة، هل هو لمسكين واحد أو أكثر من ذلك أو لغير مسكين، فيجزئ أن يدفعها إلى مسكين واحد، وكفارة إتيان الحائض مثل ذلك. ثم ذكر المسألة السادسة عشرة بقوله: وتسقط بعجزه ككفارة الوطء في رمضان، أي إذا عجز عن الكفارة فإنها تسقط بالعجز إلحاقا لها بكفارة الوطء في رمضان، فإن قاعدة المذهب أن الكفارات لا تسقط بالعجز عنها، واستثنوا من ذلك كفارة الوطء في رمضان لمن أتى أهله في نهار رمضان، ثم ألحقوا بها تبعا كفارة إتيان الحائض، فهاتان كفارتان هما المخصوصتان في المذهب بالسقوط بالعجز، أما غيرها من الكفارات فإنها تبقى في الذمة حتى توجد القدرة عليها. ثم ذكر المسألة السابعة عشرة بقوله: وإن كرر الوطأ في حيضة أو حيضتين فكالصوم، أي فلكل حيضة كفارة، كما أن لكل يوم من أيام رمضان كفارة، فمن وطئ في رمضان يوم الأحد لزمته كفارة، فإذا كرره في اليوم التالي لزمته كفارة، لأن كل يوم من أيامه متعبد بصيامه. وكذلك كفارة إتيان الحائض، فإذا وطئ في حيضة لزمته كفارة واحدة، وإذا كررها في حيضة ثانية لزمته كفارة ثانية ولو لم يكفر عن فعله الأول. ويعلم منه أنه لو أتى امرأته مرات في الحيضة الواحدة فإنه تلزمه كفارة واحدة، ولو أتاها في حيضة ثانية لزمته كفارة ثانية ولو لم يخرج كفارة فعله الأول. ثم ذكر المسألة الثامنة عشرة بقوله: وتباح المباشرة فيما دونه، أي دون الفرج، والمقصود بالمباشرة الإفضاء إلى البشرة، والبشرة هي ظاهر الجلد، فيباح للمرء أن يباشر المرأة الحائض فيما دون فرجها. ثم ذكر المسألة التاسعة عشرة بقوله: وحرم وطء المستحاضة من غير خوف عنة منه أو منها، فالمذهب أن المستحاضة يحرم وطؤها كالحائض، إلا أنهم استثنوا من ذلك من خاف العنة والمشقة منهم، سواء الرجل أو المرأة، وكذلك يلحق به في المذهب من كان به شبق شديد، فمن كان به شبق شديد وكانت امرأته مستحاضة أبيح له وطؤها، وإنما أبيح ذلك إلحاقا له بالحيض، فإنه كما تقدم يباح وطء الحائض بأربعة شروط: أحدها إن كان به شبق يخشى معه تشقق أنثيه إن لم يطأ، فكذلك من كان به شبق شديد وكانت امرأته مستحاضة جاز له وطؤها. والعنة معنى أوسع من الشبق، فليس بين العبارتين تكرار، فإن العنة قد يوجد من غير وجود شبق. ثم ذكر المسألة العشرين فقال: ويلزم كل من حدثه دائم، وهو من لا ينقطع حدثه بل يتقطع، فإن الناس باعتبار انقطاع الحدث قسمان اثنان: أحدهما منقطع الحدث وهو الذي ينقطع حدثه وينحبس بإرادته، والآخر متقطع الحدث وهو الذي ليس له قدرة على التحكم في ما يخرج منه من حدث. ومن هذا القسم المستحاضة ومن به سلس بول أو مذي أو رعاف دائم، فمن كان كذلك فإنه يلزمه غسل المحل وتعصيبه، والمراد بالمحل محل الحدث الملوث به، فيجب عليه أن يغسل ذلك المحل الذي أصابه كما يجب عليه تعصيبه. وفسر المصنف رحمه الله التعصيب بقوله: أي فعل ما يمنع الخارج من حشو بقطن وشد بخرقة طاهرة، فهذا هو معنى التعصيب. ثم ذكر المسألة الحادية والعشرين فقال: ولا يلزم إعادة الغسل والتعصيب إن لم يفرق، أي إذا فعل ما تقدم دائم الحدث ثم خرج منه شيء فلا يلزمه إعادة غسله ولا تعصيبه، لأنه مغلوب لا قدرة له على ما هو فوق ذلك. ثم ذكر المسألة الثانية والعشرين بقوله: ويتوضأ لوقت كل صلاة إن خرج شيء، أي إذا خرج من متقطع الحدث شيء من الحدث فإنه يتوضأ للوقت بعد دخوله كما تقدم. ثم ذكر المسألة الثالثة والعشرين فقال: وينوي الاستباحة لزوما فيهما، وهذه المسألة محلها في حق دائم الحدث إن لم يخرج شيء منه، فإذا اغتسل وتعصب ثم لم يخرج منه في صلاة الظهر شيء ولا في صلاة العصر شيء فإنه ينوي الاستباحة، والمقصود بينوي الاستباحة لزوما فيهما أي ينوي استباحة ما يجب له الوضوء وهو الصلاة، لأن حدثه غير مرتفع فإنه متقطع الحدث، والواجب في حق متقطع الحدث ليس نية رفع الحدث، لأن نية رفع الحدث متعذرة في حقه فحدثه لا يرتفع، وإنما يجب عليه أن ينوي استباحة ما تجب له الطهارة وهو هنا الصلاة. ثم ذكر المسألة الرابعة والعشرين بقوله: والنفاس بكسر النون لا حد لأقله، لأنه لم يرد تحديده في الشرع فرجع إلى الوجود، وفي الوجود لا حد لأقل النفاس. ثم ذكر المسألة 25 وهي تتضمن تعريف النفاس، وهذا التعريف هو تعريف للنفاس شرعا، فعرفه بقوله دم ترخيه الرحم مع ولادة وقبلها بيومين أو ثلاثة بأمارة. والمقصود بالأمارة القرينة التي تدل على قرب الولادة كالتألم والمغص وغير ذلك من الأحوال التي تعرفها النساء. وإنما حكم للدم الخارج قبل الولادة بيومين أو ثلاثة بأنه نفاس، لأنه مقدمة له ومقدمة الشيء منه فألحق بحكمه، لكن شرطه أن توجد أمارة أي علامة معه على قرب الولادة مما تعرفه النساء كالتألم أو المغص أو غير ذلك. ثم ذكر المسألة 26 بقوله وأكثره 40 يوما، أي أكثر النفاس 40 يوما، وتبتدئ 40 من خروج بعض الولد، أي إذا خرج شيء منه ولو أصبعا من أصابعه فقد ابتدأ حكم النفاس. وبه يعلم أن حساب مدة النفاس تبتدئ منذ خروج بعض الولد، وما تقدم ذلك قبل الولادة إنما جعل من النفاس حكما لا حقيقة، فحقيقة النفاس ما ابتدأ مع خروج الولد، وأما ما سلف فإنما أدرج في اسم النفاس حكما لا حقيقة. ثم ذكر المسألة 27 بقوله ويثبت حكمه أي النفاس ولو بتعديها على نفسها بضرب أو شرب دواء أو غيرهما، أي أن النفاس يثبت ولو أن المرأة الحامل اعتادت على نفسها بالضرب أو شرب دواء لإسقاط الجنين أو غير ذلك فإنه يثبت حكم النفاس، لكن المذهب يفرق بين ما يترتب على النفاس إذا خرج تعديا، فإن المرأة التي تتعدى على نفسها بإسقاط وليدها بضرب أو شرب دواء لا يجب عليها قضاء الصيام الثابت في حقها، ويكون هذا عقوبة لها، وهي تندرج في القاعدة المذكورة عند الفقهاء من استعجل قبل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. فلو قدر أن امرأة حاملا في شهر رمضان فشربت دواء أو ضربت نفسها بعمود أو عصا غليظة فأسقطت جنينها فثبت لها النفاس وبقي عليها من رمضان 6 أيام أفطرت لأجل نفاسها، فالمذهب أنه لا يجب عليها القضاء وأن ذلك لا ينفعها عقوبة لها، وهي من الفروع المندرجة في المذهب تحت قاعدة من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، بخلاف من لم تكن كذلك من النساء الحوامل ممن يلد في رمضان من دون اعتداء على نفسها فإن القضاء يلزمها. ثم ذكر أن حكمه يثبت بوضع ما يتبين فيه خلق إنسان، أي صورة خلقه، ولو كان ذلك خفيا لأنها ولادة، قال لا بوضع علقة أي قطعة دم أو مضغة أي قطعة لحم لا تخطيط فيها، فإذا خرج من المرأة علقة أي قطعة دم أو مضغة أي قطعة لحم لا تخطيط فيها فإنه لا يثبت لها حكم النفاس. والمدة التي يتبين بها غالبا في المذهب هي 3 أشهر، وأقله عندهم 81 يوما، فإذا وضعت المرأة بعد 81 يوما فإن الأصل فيما وضعته أنه ولادة، لأنه لا يكون علقة ولا مضغة مجردة من التخطيط، بل يكون فيه تخطيط، فتثبت له أحكام الولادة، ومن جملتها مما يترتب عليها النفاس. ثم ذكر المسألة 28 بقوله: والنقاء أي انقطاع الدم زمنه، أي زمن النفاس طهر، فإذا انقطع الدم عن المرأة في أثناء 40 بعد مضي 20 يوما أو أقل أو أكثر قبل تمام 40 فإنه طهر، لأن موجب الحدث هو خروج الدم، وإذا انقطع الدم فقد طهرت المرأة. ثم ذكر المسألة 29 بقوله: ويكره الوطء فيه، أي في النقاء زمنه بعد الغسل، فإذا طهرت النفساء بعد مضي 30 يوما قبل تمام 40 ثم اغتسلت فإن المذهب كراهية وطئها حتى تتم 40، فإذا أتمت 40 ارتفعت الكراهة. ثم ذكر المسألة المكملة 30 بقوله: وهو أي النفاس كحيض في جميع أحكامه من وطئ وكفارة وغيرهما قياسا عليه، فإذا وطئ الرجل امرأته وهي نفاس فقد أتى حراما، لأن وطأ النفاس حرام، وتجب عليه الكفارة المتقدمة في الحيض إلحاقا للنفاس بالحيض للعلة الجامعة بينهما وهي خروج الدم، فإن الحيض خروج دم وكذلك النفاس خروج دم، فثبت الحكم له أيضا. ويستثنى من ذلك شيئان اثنان ذكرهم المصنف بقوله: غير عدة وغير بلوغ، فهذان الحكمان لا يثبتان بالنفاس. فأما الأول وهو قوله غير عدة، أي أن النفاس لا يصح أن تعتد بنفاسها، فلو طلقت في حال نفاسها لم يحسب في جملة عدد الحيض التي تلزمها، بل لا بد أن تطهر من حيضها، بل لا بد أن تطهر من نفاسها، ثم بعد طهرها يبدأ العد بالحيضات التي تكون بعده. وأما الحكم الثاني فهو البلوغ، فلا يحكم ببلوغها من حين النفاس بل من حين الإنزال، والحيض يحكم عند وجوده ببلوغ المرأة. وأما النفاس فإنه لا يحكم ببلوغ المرأة عند وجوده، بل البلوغ متقدم على ذلك. قوله بل من حين الإنزال، أي الذي نشأ منه الولد، فلما أتاها زوجها فحملت منه فذلك دليل بلوغها، فتبتدئ مدة بلوغها من الوقت الذي أتاها فيه زوجها، وتكون قد بلغت من ذلك الحين، أي قبل وجود النفاس بالمدة التي ولدت بها. فإن كانت قد حملت 6 أشهر فإن بلوغها قبل 6 أشهر، وإن كانت قد أتمت 9 أشهر فإن بلوغها يكون قبل هذه الأشهر 9، وبتمام هذه المسألة نكون قد فرغنا بحمد الله من كتاب الطهارة من كتاب بلوغ القاصد جل المقاصد. ونبتدئ إن شاء الله تعالى بعده في الأسبوع المقبل في كتاب الصلاة. ومن أراد أن يحقق مسائل الفقه فعليه أن يديم مراجعة ما أمليناه على الجملة المتقدمة من كتاب الطهارة. وإن شاء الله تعالى سيكون الأسبوع القادم اختبار فتح الرحيم العلام، وبعده اختبار بلوغ القاصد للمقاصد. ولنا إن شاء الله مع الفقه جولة أخرى في وقتها إن شاء الله تعالى.